وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى عن الطيبين الطاهرين الولاة المحميين لا سيما على بقية الله في العالمين ولا القوة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد درسنا الآيات التي يمكن أن يستدل بها أو استدل بها على وجوب الجهاد الابتدائي، وناقشناها ولما دلت على هذا الأمر بل دلت على أنه الجهاد لابد أن يكون مع المعادي الذي أراد العداء، أراد الحرب، وأراد الافتتان فيما بين المسلمين. وما قيل بأن الآيات تدل على أن مجرد كون الإنسان غير مسلم، يعني كل مشرك أو كافر فهو معاند، يعاند ويريد الغاث، فبذلك أنه أن القرآن هو الذي بيّن لنا أن الكفار لا يمكن أن ينتزع منهم حالة القتال وحالة العناد. هم يضمرون في باطنهم الإداء، فكلما وجدوا مجالا يعادوننا ويحاربوننا، ولذلك يجب قتالهم، بما أنهم مقاتلون شأنا أو بالقوة كما ذكره الأربعة أعلام المعاصرين. وثبت أنه لا يدل على ذلك ما عندنا الدليل، لأن ما جاء في ظاهر الإطلاق أنه إنما أشار إلى مشركي في عصر رسول الله، المشركي المكي من قريش، لا كل الناس، وظهر إلى الآيات التي صرحت على أنه يفرق بين الإنسان الذي لا يعتنق الإسلام فهو لا يريد الشر، كما ذكرنا موردين لا أقل في القرآن الكريم وأكثر من ذلك يوجد، عندما يقسم كثير منهم فاسقون وكفر، قد كفر الذين قالوا كذا، يعني كفر منهم الذي قال كذا. فعلى ذلك قلنا أن الكفر والفسق في ثقافة القرآن يختلف عن الكفر والفسق في ثقافة الفقه. عندنا هناك مصطلح في الفقه ومصطلح في القرآن، القرآن استعمل هذه الألفاظ في معانيها اللغوية، ولكن فقه استعمل في معنى الاصطلاحية. طبعا هناك دائما أو لا أبلا في أكثر الموارد، جد الموارد، تناسب بين المصطلح وبين المعنى اللغوي، ولكن مع ذلك الاصطلاح يقيد يعمم ويخصص، يعني قد يكون المصطلح أعم من جهة وأخص من جهة، وقد يكون المصطلح أخص. فعلى ذلك ما عندنا بمعنى الكفر هو الذي لا يعتنق الإسلام، يعني لا يقول بالتوحيد أو بالنبوة أو بالمعاد، أو ينكر بعض الضروريات وهو يعرف أن رد الضروري يعود إلى رد رسول الله وتكذيبه، ولكن هذا مصطلح. ولو كان إنسانا جاهلا، ولو لا يعاندنا، ولو كذا، وكافر، كفار أهل الكتاب وكفار غير أهل الكتاب من المشركين، ولكن في مصطلح القرآن لا، الكافر هذا الإنسان الكفور الذي يعاند، والفاسق كذلك هذا المعنى. ولذلك قسم الكفار بين فاسق وغير فاسق، قسم المشركون بين فاسق وغير فاسق. وكذلك بالنسبة إلى أهل الكتاب جاء أكثر من آية في القرآن يقسمهم بين صالح وغير صالح، أو أحيانا بين فاسق وغير فاسق. ولذلك المصطلح يختلف، في القرآن يتكلم ويتحدث معنا بالمعنى اللغوي، هذا شرح لا مزيد عليه وقلناه سابقا. من الأمور التي استدلوا بها على الجواز الجهاد الابتدائي وسيرة رسول الله، واستدلوا وأشاروا إلى بعض مغازي رسول الله، غزوات رسول الله، منها غزوة بدر، قالوا أول غزوة غزاها رسول الله إنما كان رسول الله هو الذي جنس جيشا ليعادوا عير قريش. هذا الحملة الاقتصادية أو التجارية للقريش لما عرف ذلك، فأرسل إليهم جيشا ليقاتلونهم ويأخذوا أموالهم. ثم بعد تبدل هذه الغزوة إلى غزوة نفير، بدل العير إلى النفير، فصار هناك أبو سفيان عرف ذلك وحول طريق الغافلة إلى جانب آخر وهربوا إلى مكة المكرمة. ثم جلسوا جيشا جرارا ما يقرب من 900 مقاتل أو 1000 مقاتل، وجاءوا إلى منطقة البعث وصادف أصحاب رسول الله هذا الجيش الجرار. فعند ذلك رسول الله سأل عن أصحابه ودعاهم إلى القتال، فهم لبوا، وطبعا في بادئ الأمر بعضهم سكتوا، ولكن سعد بن معاذ عندما أعلن رسما نحن نقول حيث نقول وذهب، فذهبوا وقاتلوا. وهذا القتال قتال ابتدأه رسول الله، غزوة ابتدأها رسول الله، ولم يكن هؤلاء المشركين بسبب الحرب، إنما جاءوا أرادوا أن يمروا على منطقة المدينة المنورة بأموالهم إلى المكة، قائدين من الشام إلى المكة لتجارتهم. فعلى ذلك رسول الله بدأ بالقتال. فبهذا الدليل وأحسن شيء فعل رسول الله في جواز هذه الأمور. الجواب عن ذلك كلامنا قتال المسالم، ونحن نعرف أن المشركين كانوا من أعدى عدو رسول الله وعدو المسلمين، وقد حاكوا لهم مؤامرات كثيرة. وعندما كانوا في المكة المكرمة قتلوا كم من أصحاب رسول الله وعذبوهم، وأرادوا اغتيال رسول الله وهو خرج من المكة المكرمة هاربا، وأخرجوا المسلمين وأصحاب رسول الله من شدة التعذيب، وأحيانا أرادوا يقتلوهم. فجاء رسول الله إلى مدينة المنورة وتركهم. ثم بعد ذلك كان بعد مجيء رسول الله إلى مدينة المنورة بعد الهجرة إلى غزوة بدر، كان هناك سرايا كثيرة، أرسلوا هؤلاء سرايا إلى منطقة المدينة المنورة وواجهوا أموال المسلمين وهجموا عليهم. وكذلك رسول الله عند ذلك يرسل سرايا إليهم، طبعا سرايا رسول الله كلها كانت استطلاعية إلا سرية عبد الله بن جحش الذي قاتلهم وقتل منهم 2، ورسول الله بعد ذلك دفع الدين ولاموا رسول الله أنهم يعني أصحاب رسول الله وجيش رسول الله أنهم قتلوا في شهر رجب، طبعا كان في أول رجب في شهر الحرام. فالله تبارك وتعالى يقول يسألني عن شهر الحرام قتال فيه، قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهلي منه والفتنة أكبر من القتل أخذ أي كبير. فعلى ذلك كان بينهم حرب، لم يكن بينهم أي قرار لعدم الحرب، والمسبوب منهم محاربة رسول الله، وكانوا يحاكون حرب رسول الله، وكانهم نهبوا أموال أصحابه، ملكوا بيوتهم، يحتلوا بيوت المسلمين وملكوا أموالهم، نهبوا أموالهم، فكان لهم أن يختصوا منهم، وكان لهم أن يظهروا قوتهم أمام هؤلاء حتى لا يهجموا بعد ذلك، لأنه أحيانا يكون العدو يريد الهجوم وهو عدو فعلا لم يكن أراد في المستقبل، أو يمكن بالقوة أن ينغلب إلى عدو كان عدو فعلي. فعلى ذلك فعل رسول الله كان تباصا، وكان لهؤلاء الذين فعلا كانوا أعدى، فلم يكن حربا مسالما. غزوة بدر لم يكن حربا ابتدائيا لمن لا يريد القتال، كما قالوا أنه يقاتل من قربه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك، ليس هكذا. فلا يمكن أن نستدل بذلك على أنه يجب قتال المسالم. أن صاحب جواهر رضوان الله عليه في غين كلام المحقق، يعني غين كلام المحقق، يقول: فإن بدأوا المسلمين بالقتال فالواجب محاربتهم مع المكنة بالأخلاق ولا إشكال، بل هو كالضروري. ثم قال: بل إن كفوا وجب ابتداؤهم بها بحسب المكنة كذلك أيضا بعد تعاضد الكتاب والسنة والمعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والتابعين من شدة المواظبة والحث عليه، حتى تكرر ذلك منه صلى الله عليه وآله وهو في النازع، وخصوصا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد. أنا صاحب الجواهر كما ترون يشير إلى الأدلة من دون أن يأتي بتفصيلات الأدلة، يذكر آية من القرآن أو سنة من رسول الله، وإنما ذكر السير، أشار إلى السيرة، والسيرة طبعا من السنة ليس خارجة عن السنة، وإنما أشار إلى جيش أسامة في مجموع ما ذكر. فعلى ذلك من السيرة الذي استند إليه أو يمكن أن يستند غزوة بدر، ولم يكن غزوة بدر شيء ابتدأ به رسول الله بل هؤلاء كانوا في حرب مع رسول الله، ومشركوا قريش كانوا من ألد الأعداء. نعم، كذلك مما استند إليه في هذا الأمر غزوة خيبر. طبعا آيات التي نزلت في الباب كذلك يمكن أن نستشم منها أو نستفيد منها أن قتال كان في مقابل هؤلاء. بعض آيات التي وردت في غزوة الباب، قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: نعم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إشارة إلى مؤامراتهم في غلب المسلمين، هم أنفقوا أموالا كثيرة لمحاربة المسلمين ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ظهر من هذه الآية المباركة كانت الفتنة قائمة، يعني عدم الأمان، حالة الحرب كانت تحكم البلاد، ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعمل بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله. فما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى جانب الأعلى وجانب والركب أسفل منكم ولا توعدتم لاحتفظتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. ففي الآية الأولى من هذه الآيات أشار إلى مؤامراتهم وجمع القوى لضرب المسلمين وجمع المال في هذا الأمر، وفي الآية الثالثة يصرح بأنهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وبينا أن الفتنة المراد عدم الأمان وحالة زعزعة الأمور والحال، هذا أشد من البعث والفتنة وأشد من الغفل في آية أخرى إشارة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك غزوة بدر لم تكن من الغزوات التي ابتدأ بها رسول الله، بل كان محاربة لألذ الأعداء وهم القريش الذين قتلوا المسلمين ونهبوا أموالهم وهموا بقتل الرسول وأخرجوا المسلمين من بيوتهم إلى ما شاء الله من الجرائم التي ارتكبوا وكانوا بسبب الجريمة. في سورة آل عمران كذلك استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القهر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآيات قيل نزلت في البدر، وقيل هذه الآيات نزلت في غزوة أحد لحمراء الأسد، يعني بعد انتهاء حرب أهد وجد أراد المشركون أن يعودوا إلى مدينة المنورة، فجيش رسول الله أصحابه وحملوا معهم الجرحى إلى جانب العدو. فلما جاء بعض جواسيس العدو ورأوا أن المسلمين عازمون على قتالهم خافوا وهربوا إلى مكة المكرمة. ولكن قيل أن هذه الآيات جاء لحرب غزوة بدر. إذا كان غزوة بدر الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القارع، يعني هؤلاء رأوا من الأعداء المشاكل والجرح والإذاء، الذين أحسن منهم واتقوا أجمعين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله من الله وفضل ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هناك ذلك أولا يقول من بعد ما أصابهم القهر، وفي الأخير يقول نعم إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني هؤلاء جمعوا جيشهم لقتال المسلمين، فرسول الله كان الذي قاتلهم في مقابل موضعهم لمواقفهم اللئيمة. نعم، ولكن أنا أقول على فرق، هناك قول قال أن هذه الآيات نزلت في بعد، إذا كانت نازلة في البعد كذلك يمكن، وإلا إذا كان أحد كذلك كان أحد واضح أن حرب أحد كان هؤلاء هجموا على المدينة المنورة ولم يكن بعد أبدا من رسول الله. وكذلك من الأمور معركة خيبر، قالوا أن رسول الله أهالي خيبر كانوا في غلاعهم وبمنطقة بعيدة من المدينة المنورة، فرسول الله جمع الجيش وذهب إلى منطقة خيبر وقاتلهم حتى فتح الحصون واستطاع أن يفتح خيبر. فعلى ذلك هذا كان عمل رسول الله من دون أن يكون منهم شيء. فهناك عبارة عن الحرب الابتدائي لغير المقاتل بمجرد أنهم لم يكونوا مسلمين. والجواب عن ذلك واضح عندما نراجع إلى تاريخ أن رسول الله ما قتل أهل خيبر إلا بعد هم خام. نعم إن رسول الله في زمن كان في المدينة في حالة عادية كان يرسل بعض السرايا إلى مناطق مختلفة فيتفاضل مع قبائل القريش واليهود ومن كان حولهم لإجراء الأمان، يعني رسول الله كان رجلا سياسيا بامتياز. فعندما شكلت الحكومة الإسلامية في مدينة المنورة لم يدخل في مدينة المنورة حتى يأتي العدو ويحاصر المدينة، أرسل أفراد وفود إلى حول المدينة إلى قريب من مكة المكرمة ومناطق مختلفة في داخل العشائر والقبائل وتكلم معهم وتفاوضهم وقرروا عدم قتال، ورسول الله كان يدافع عنهم يعني حسن الجواب وأحيانا دعاهم إلى الإسلام. ومنهم أصحاب خيبر إن رسول الله قد صالحهم قبل ذلك وفاوضهم على عدم القتال، هم لا يعادون المسلمين بالمسلمين كذلك لا بالمسلمون كذلك لا يعادونهم، ولم يكن بينهم أي شيء. هؤلاء عندما جاء قريش في حرب الأحزاب وجمعوا الأحزاب المختلفة والعشائر المختلفة حول من طريق مكة إلى المدينة وحول المدينة، هؤلاء ذهبوا عند يهود خيبر ودعوهم إلى قتال رسول الله أن يشاركوا في الحرب. فهؤلاء شاركوا في حرب الأحزاب، شاركوا المشركين في حرب الأحزاب لزرب المدينة المنورة وقتل المسلمين وإبادة المسلمين والقضاء على الحكومة الفتية الإسلامية. فبعدما هزم جيش قريش وتركوا هؤلاء عادوا إلى قلاعهم وذهبوا إلى أماكنهم. فعلى ذلك هم كانوا معاندين، قاتلوا فعلا خانوا خيانة عظيمة، فلم يستحقوا أن يقاتلهم، فكيف رسول الله يقتلهم إذا هم هجموا و بعد ذهبوا إلى غلائهم يتركونهم، يعني دائما هم في بسبب النزاع والقتال. فعلى ذلك هم كانوا معاندين فعلا، قد نغلوا عهدهم، وهم الذين دعموا المشركين على المسلمين، فكانوا يستحقون هذا الأمر. فرسول الله لم يكن المبادرة من دون سبق شيء، بل كان هم بدأوا بالقتال وخانوا، فرسول الله رد على ما فعلوا فذهب إلى هناك وقاتلهم. فعلى ذلك غزوة خيبر كذلك لا يمكن أن نقول من الغزوات التي بدأ رسول الله بها، وكذلك من الغزوات التي يمكن أن يقال غزوة مؤتة. غزوة مؤتة بعدما أن رسول الله أرسل جيشا قيل ما يقرب من 3000 مقاتل إليهم فقاتلهم، بس استشهد من استشهد من أصحاب رسول الله وقتل منهم كثير. فعلى ذلك هذا كان مبادرة من رسول الله ممن لم يكن مهاجما عليهم، أن رسول الله بادر بالعام. هذا الأمر كذلك من الواضحات ومشهور هذا الأمر، أن هؤلاء عندما أرسل إليهم رسول الله 40 شخصا من القراء وفدا ثقافيا دعويا سلميا من دون أن يكون مجهزين للقتال، فقتلوهم عن آخره، يعني قتلوا من أصحاب رسول الله ومن أشهر أصحاب رسول الله من قراء القرآن قتلوهم. وعندما قتلوهم أرسل رسول الله جيشا جبارا ليقاتلهم فقاتلهم. فكان قتال رسول الله لهؤلاء بما أنهم قتلوا أصحاب رسول الله، فهم ذهبوا إليهم مسالما، وذهبوا إليهم لقراءة القرآن والدعوة، لم يذهبوا للقتال، فلم يكن مبادرة من رسول الله، إنما كانوا هم الذين هجموا على رسول الله وعلى جيشه، يعني على المسلمين، يعني قتلوا أصحاب رسول الله الذين ذهبوا إليه والدعوة إليه. وكذلك من الأمور التي كان من هذا القبيل قد يستند غزوة تبوك، أن رسول الله جمع أصحابه ما يقرب من 12,000 ودعاهم إلى أن يذهبوا إلى منطقة تبوك إلى جانب الشام، يعني حدود روم إلى كنعس، لقتال هؤلاء. فقالوا أن رسول الله قبل أن يأتي العدو ويهجم عليه جمع جيشا وخرج طريقا طويلا. وهذه الغزوة التي كان صعب على المسلمين أن يخرجوا من مدينة المنورة، وكان في زمن حصيد زراعاتهم حصد زراعاتهم، ولذلك كان عليهم صعب. ولكن هناك آيات وردت حول غزوة المباركة، فرسول الله فعلهم وخرجوا وفعلا ذهبوا. بعد ذلك هذا القتال ولو لم ينتهي إلى قتال، لأنهم بعدما ذهبوا طريقا طويلا عرف العدو أن رسول الله جاء عازما مع أصحابه فخافوا وعادوا، فلم يواجهوا العدو أصلا. الغزوة الفريدة التي لم يحمل فيها رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام وتركه على مدينة المنورة، الغزوة التي كان اليهود وكان المنافقين يعني في مدينة المنورة أرادوا أن يقضوا على حكومة الإسلامية الفتية، فرسول الله قد خلف في مدينة المنورة عندهم علي بن أبي طالب عليه السلام. فلما رأوا أن علي بن أبي طالب بقى في المدينة ووجوده كوجود رسول الله أرادوا أن يغتالوه اغتيالا في شخصيته لا في نفسه، فشاعوا في الناس أن رسول الله قد زعل من علي بن أبي طالب وما أحب أن يكون معه، يعني معناه إذا كان أمير المؤمنين يعني نستجيب له منبولا وغير مرغوب عند رسول الله والناس لا يفهمونه. فأمير المؤمنين جاء إلى رسول الله في المعسكر خارج المدينة المنورة ووصل إلى رسول الله وأخبره الخبر، فقال رسول الله من الموارد التي قال رسول الله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي من في هذا المغرب. فأكد رسول الله على حبه لعلي بن أبي طالب وثقته بعلي بن أبي طالب وأنه سنه ومثله إلا أنه لا نبي بعد. فعلى ذلك في هذه الغزوة أن رسول الله هو الذي بادر بالقتال وذهب. ولكن واقع الأمر ما نرى في التاريخ أنه جاءه الخبر أن العدو تحرك إلى جانب المدينة ليهجم على المدينة، فرسول الله بادر بالأمر للقوة والقدرة عليهم، لأنه قد يكون يعني إخراج الجيش إلى خارج البلاد يصير سببا لرفع معنوياتهم، هم أقدموا على ذلك. والعاديات ضبحا فالمغيرات ضبحا فالمغيرات سبحان، بما أن الإنسان قد يفهم كسلان أو خائف أو خجول، وهذا يكون إنسانا عازما وحاسما في قصره، إذا عند المشي يمشي بقوة يؤثر في معنوياته. فعلى ذلك أراد رسول الله أن يكون هكذا، فكان في الدفاع عن المدينة المنورة وعن المسلمين لأن لا يأتوا ويهاجموا على مدينة المنورة. فعلى ذلك كذلك هذه الغزوة لم تكن من الغزوات التي هكذا رسول الله أراد أن يقاتل جمع يشتغلون بأعمالهم ولا يريدون شرا بالإسلام والمسلمين، إنما أراد أن يقاتل هؤلاء الذين أرادوا أن يغلوا على الدولة الفتية أو الحكومة الإسلامية الفتية لرسول الله. فالمواجهة لم تكن مواجهة قدمية من دون دليل. كذلك مما ذكره صاحب الجواهر رضي الله عنه أشار إليه، وإنما من سنة رسول الله الذي أشار إليه هذه القضية، قضية جيش أسامة، أن رسول الله كان يؤكد على القتال. طبعا هنا لا نبخس صاحب الجواهر رضي الله عليه، لأن صاحب الجواهر عندما جاء بهذه الأدلة جاء الدليل على قتال الكفار، وإن بدأ إن لم يبدأوا فيبدأوا المسلمين، يعني أصل القتال. هذه الأدلة التي أشارت من الكتاب والسنة وسيرة رسول الله وتأكيده دليل على وجوب القتال دفاعا وكذلك بدوا. وكلامنا معه بالنسبة إلى مسألة البال، إنكار البال. فكذلك في جيش أسامة، جيش أسامة كان بعد غزوة تبوك، حيثما عاد رسول الله إلى المدينة المنورة، فهؤلاء الروم أرادوا بعد ذلك أن يغاتبوا فعلا، فرسول الله أكد على جيش أسامة وجهزهم وأمر المسلمين أن يذهبوا، ولم يتخلفوا عن جيش أسامة، لأن قتال كان قتالا عظيما، لأنه هم دولة قوية والطريق بعيد، ولذلك أكد على ذهاب الجميع. فعلى ذلك تأكيد رسول الله على جيش أسامة لم يكن لمقاتلة جمع مسالم لا يريدون شرا، إنما كان لمقاتلة جمع أرادوا الشر بالإسلام وبالمسلمين وأرادوا القضاء على المسلمين، فرسول الله أمر بجيش أسامة، مضافا إلى الجهد السياسي الذي كان رسول الله أراد أن يخلي المدينة المنورة من هؤلاء المنافقين وغير المنافقين ممن كان هم بصدر النزاع على أمر الخلافة، أراد أن يخرج هؤلاء من مدينة المنورة حتى يبقى علي بن أبي طالب وجمع من المؤمنين، ويصير أمر انتقال الولاية والحكومة إلى علي بن أبي طالب أمرا سهلا. وللأسف هؤلاء خالفوا أمر رسول الله وبقوا في المدينة المنورة بعرض أننا لا نستطيع أن نتركها وأنت مريض، فعصوا أمر رسول الله وخالفوا، وقال رسول الله على الله من تخلف عن جيش أسامة. فجيش أسامة كذلك لم يكن من الجيوش التي قد حرضها رسول الله لقتال المسالمين ممن لا يريد قتالا على الإسلام، فإلى هنا أشارنا إلى سيرة رسول الله. وطبعا أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر في حياة حكومته أن يريد أن يهاجم ويوسع نطاق الإسلام. كان مكانهم الناكثين والباسطين والمغربين وما إلى ذلك من أئمتنا عليهم السلام. وإن شاء الله سوف نذكر بعض الروايات التي وردت حول القتال وحتى ننهي هذا البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.